نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك وبارك ويعافيك حسن بارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عبد الله البطاطي على أسئلتكم. نبدأ شيخنا الحلقة باستعراض بعض الأسئلة التي وردتنا. محمد عثمان المرحبي من السعودية يسأل الشيخ عن طبعة دار الصميعي لكتاب مدارج السالكين لابن القيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، طبعا هذه الطبعة سبق أن عرفنا بها حسان وهي عبارة عن 5 رسائل علمية أصلا أخذت ثم طبعت بعد ذلك، والسالك كان فارس. طبعا ذكرنا ما فيها وكذا، والتفاوت بين هذه الرسائل العلمية كبير جدا، ليس بالسهل، والحقيقة ليست يعني الخدمة التي ما ينبغي على الكتاب ليست بذاك. اعتنوا بالجوانب الأكاديمية اللي هي مشهورة كتقديم رسالة وبحثية وكمشروع رسالة علمية، لكن الحقيقة ما خرج من التحقيق بعد ذلك مما أخرج في دار عالم الفوائد وهو ضمن مشروع الشيخ بكر أبو زيد المعروف اللي هو مجموع مؤلفات ابن القيم رحمه الله، أتم وأحسن وأضبط من هذه النسخة، فمن لم يأخذها فليأخذ النسخة الثانية وإن شاء الله أنها أتم. طبعا حسان الإشكال وين حسان؟ أنه كثير من الرسائل العلمية التي تقدم بالذات الماجستير هم يجعلونها بوابة لتدريب الطالب على البحث، ولهذا ما ينتظرون منه ترى لا نتائج ولا خروج ابتكارات جديدة ولا نتائج، ما ينتظرون منه هذا. طبعا هذا غلط، لأنه كون يصل الماجستير لسه ما عنده لا بحث ولا جرب من قبل ولا كذا، ويكون الماجستير نفسه هي محل التجربة، هذا يعني شيء من البون الشاسع بين طالب العلم الحقيقي مع العلم. ترى حسان احنا ما نضغط بعض الناس، بعضهم أهل علم حقيقة، يعني عندنا صنفان من الناس، صنف ليس صراحة من أهل العلم، هذا لو كتب رسالة علمية لا يأتي بجديد ولا تنفع بشيء، وهذه إشكالية كبيرة. وبعضهم حتى تعرف أنت يعني، وهذا يعني منتشر في الأوساط، يعطيها من يكتبها له بالأجرة وشيء من ذلك، ثم يقول بفلوسي يعني يقول ليس كتب، أنا استأجرته وجمع المادة فقط ونظر وترى الآن كثيرين يعني، وهناك مكاتب تتبنى هذا وتعلن بصراحة يعني. الصنف الثاني لا، هم من أهل العلم حقيقة يعني، وأهل بحث وتقدير وعلم وذكاء، لكنهم ما ينشطون للبحوث بحكم انصرافهم إما إلى دعوة أو تدريس أو أي شيء آخر، وهذه باب تحصيل حاصل بالنسبة لهم، فيعني البحث كرفته كرفته يعني وانتهي بسرعة. ونعرف بعض الناس نماذج بهذه الطريقة، أذكر بعض المشايخ يعني قال يعني أكثرت عليه رسالته مبوحة جيد يا شيخ طبعها، قال هياخذ بالله يشوفها تصلح ولا لا، والله شفتها قلت له والله خبيها ولا أحد يشوفها نهائيا والسبب أنها الجمع وجمع حتى قاصر يعني ليس بذاك الجمع. وواحد آخر إذا قدم رسالته وما هي إلا قص ورزق، وقال لي بصراحة أنا والله قصته ولصقت ما عندي شيء ثاني، فعلا لا تصلح، مع أنهم أفاضل ومن أهل العلم حقيقة يعني، هم من أهل العلم بس مشغولين بشيء آخر كالتدريس والدعوة إلى الله وشيء من ذلك. صحيح. المقصود أنه يعني في مسألة الرسائل العلمية لا ينبغي للطالب يعني ينتظر حتى يقدم رسالة علمية حتى يقال أنه هي محل تدريب، لا، التدريب قبل يكون كثير من الأبحاث قام بها، الرسالة تكون إنتاج حقيقي علمي. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين. فارس العتيبي الشيخ يسأل يعني سؤال له علاقة بالطبعات أيضا. فارس يقول لو عندي كتاب منه طبعتين هل أبقي على الطبعتين يعني وأختار الأفضل وأستغني عن الطبعات الثانية؟
هو الفارس ليش تشتري طبعتين؟ الكلام يعني أبو يمسك بالخير يا أخ فارس، لكن ليش تشتري طبعتين؟
أحيانا شيخ طلع الطبعة أولى بالكتاب ثم طلع الطبعة أفضل.
صح، هو هذه من المسوغات، يعني من المسوغات أنه يكون الشاعر قد اشترى طبعة ولا يتغيرها ثم ظهر ما هو أفضل منها فيشتريها، ثم ظهر ما هو أفضل من الثنتين فيشتريها. أحيانا تجتمع عند الإنسان أعدد من الطبعات قصرا، يعني هو ما أراد هذا لكنه لما طلع الطبعات أفضل والكتاب مهم بالنسبة له.
أحيانا يصير فيه إتمام.
بعضها إضافات حقيقية، بعض ما في إضافات حقيقية، أما لو كان في إضافات حقيقية نوعية كتحقيق على نسخ أو الكتاب تم والطبعات القبل ناقصة أو شيء من ذلك، هذا لا إشكال في إشارة الطبعة الجديدة. طبعا إيش يصير في الطبعة القديمة؟ هو الطبعة القديمة إذا كانت من الطبعات اللي بارت يعني ليس لها مكان في الناحية العلمية فهذه أصلا يتخلص منها بأي طريقة، يعني ما لها أي قيمة علمية. أما لو كانت من الطبعات التي اعتمدوا عليها الباحثين والقارئين مدة طويلة، وكانت من بالذات من الطبعات الأصل القديمة
معتمدة في الرسائل في الإحالات،
هذه ما أنصح يفرط فيها، بالذات الطبعات الأصلية يا حسان،
زينة المكتبة،
الطبعات الأصلية القديمة هذه لا يفرط فيها. وإذا أراد أي هو ولا غيره فأخوكم يعني مستعد لتقبلها لأن هذه الحقيقة قد يكون اشتراها، قد يكون ورثها، أهديت له أي مكان، أو وجهدها واشتراها مثلا من قبل ثم جاءت. الطبعات القديمة، المطابع القديمة كان يقوم عليها علماء، تبقى وهي مهمة الطبعات القديمة، خاصة لو هي نظيفة، وإذا طلعت طبعة محققة جميلة ممتازة يشتريها لا بأس بحينئذ، لا بأس، لكن يبقى الطبعة القديمة. أما التكرار من غير داعي لا، إلا في حالة واحدة، ما لو كان له دراسة على الكتاب فيهمه جمع الطبعات حتى يقارن وحتى يرى وحتى يحكم في الأخير، الناس ينتظرون رأيه في الطبعات التي خرجت للكتاب.
صحيح،
نعم،
تفضل.
نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله يا حسان عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير لأخت فاضلة، وهي أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة وضحى بنت عبد الهادي ابن عبد الرحمن المري وفقها الله. قدمت هذه الرسالة العلمية، أرادت بها طرق باب من أبواب نقد المتون عند أهل العلم، وسمت البحث نقد متون الأحاديث عند الحافظ ابن كثير في كتاب تفسير القرآن العظيم دراسة تطبيقية. لاحظ الآن، الفن هو أحد شعب علل الحديث، ويتعلق بعلم من الأعلام وهو من أهل الحديث أصلا، وهو الإمام ابن كثير رحمه الله، ويتعلق بكتاب من كتبه وهو تفسيره العظيم المشهور، التفسير العظيم لابن كثير. طبعا جاءت إلى تفسير كثير وأخرجت كل الأحاديث التي انتقد ابن كثير متونها كلها، أخرجتها. هذا استقراء، وهذا من الأبحاث اللي نوصي بها بهذه الطريقة. ما كان داعيا لك أن تجد أحد المطولات أو عدد من الكتب لعالم واحد، هذا يعني أقدم عليه ولا تتردد، ثم لأنك تستفيد فائدة كبيرة جدا بجرد الكتاب. تفسير كثير، كثير من الناس يتمنون أصلا قراءته، ما بالك لو كانت قراءة مدارسة استخراج لبعض العلوم والكنوز في هذا الباب. استخرج كل الكتب الأحاديث التي نقد ابن كثير نقدها عن طريق المتن، ثم بدأت تقسمها، بدأت بمقدمة، بدأت بمقدمة ذكرت فيها مسألة نقد المتن ومعناه وتعريف به، ثم عرجت على الناحية التاريخية له، ومن كتب من أوائل من أظهر نقد المتن وألف فيه، وبعض المعاصرين، وتعرض في مرحلة جدا مهمة وهو رد دعاوى المستشرقين بأن علماء السنة كانوا يعتمدون على اعتمادهم على نقد السند دون نقد المتن، وأكذبت هذا بعدد من الأوجه الكثيرة. وطبعا هذا أصلا مبحث، أو هذا المسألة كتب فيها شيء كثير يعني في هذا الباب، لكن هذا مبحث جدا مهم في الباب يعتبر.
صحيح.
ثم بعد ذلك عرجت على قسمتها بثلاث فصول، هي الفصول المهمة اللي جعلت إنها تفرز الأحاديث تكلم عنها ابن كثير. الفصل الأول جعلته نقد متون الحديث عند ابن كثير بسبب النكارة، يعني ما رده لأجل النكارة، وما رده لأجل أن كونه من الإسرائيليات، وما رده لأجل أنه يناقض أو يخالف الكتاب والسنة أو التاريخ بهذه الطريقة. وهي ثلاث أقسام، هي ثلاث شعب للرسالة كاملة، هي ثلاث فصول لها، كل فصل تأتي إلى أوله تعرف مثلا النكارة ومعناه، ثم كيف تعامل ابن كثير مع النكارة في كتابه، ثم تسوق الأحاديث بعد ذلك كأمثلة تطبيقية، لتشوفها دراسة تطبيقية من ناحية تطبيقية لأحاديث التي ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وعادتها أن تأتي بالحديث محل الدراسة، ثم تذكر كلام الآية التي تأتي بالآية التي ذكر تحتها ابن كثير الحديث، ثم تذكر كلام ابن كثير والحديث المذكور فيه، الحديث المذكور ثم كلام ابن كثير، ثم تأتي إلى تخريج الحديث وكلام أهل العلم، ثم هي تأتي إلى دراسة الحديث وتأتي برأيها، وتقسمه إلى قسمين، ما قيل في الإسناد من نكارة وما قيل في المتن من نكارة، وتخرج إلى حكم آخر شيء في الحديث. كل كتاب بهذه الطريقة، العنوان نقد متون الأحاديث عند الحافظ ابن كثير في كتاب تفسير القرآن العظيم دراسة تطبيقية، من إعداد أختنا الفاضلة الباحثة وضحى بنت عبد الهادي ابن عبد الرحمن المري وفقها الله، وقدم لها اثنين من علماء الحديث ومشايخ الحديث المعروفين، والكتاب من اصدارات مكتبه الامام الذهبي بالكويت، ومن اصدارات بالاشتراك مع دار الذهبي بالرياض. لاحظ يا حسان معي عشان يشوف الاخوه بس الطريقه، هذه الطريقه في سوق الاحاديث والروايات. لاحظ معي، تاتي بالحديث هذه، تشوف روايه ابن جريج مثلا، هذا مثالها، الحديث رقم 6 ان شاء الله يكون ظاهر للاخوه، شوف الحديث هذا رقم 6 في الباب تحت الفصل المذكور عند قوله تعالى قال ابن كثير، تعليق ابن كثير قوله، شوف هذا النسق كامل، ثم أقوال العلماء في هذا الحديث موافقة ومخالفة لابن كثير، ثم تعليق الباحثة هي نفسها أولا من حيث الإسناد ثم من حيث المتن، وإن كانت هناك مسائل تحتاج إلى تطرقت إليها بعد ذلك، والقول الراجح وهكذا بعد ذلك آخر. كل الكتاب سائر بهذه الطريقة وفقها الله، والكتاب تخرج فيه مجلد. هذا بحثها الدكتوراه أيضا، هي نفس الباحثة وفقها الله، وهو يتعلق بجانب مهم جدا مما يعتني به العلماء في مسألة أيضا من قضايا الجرح والتعديل ومن مسائل علل الأحاديث، يعني يشترك في هذا الباب وهذا الباب. سمتها فقه الراوي، يعني كيف يؤثر فقه الراوي فيه هو كالحكم عليه جرحا وتعديلا أو في مروياته تصحيحا وتضعيفا، هذا جدا جانب مهم جدا، ففقهه مؤثر عند الأئمة والعلماء. سمته فقه الراوي وأثره في الرواية والرواة كذا، دراسة نظرية تطبيقية مع، ولهذا قسمت كتابة إلى بابين أو إلى قسمين، قسم جعلته في أثر فقه الراوي أو أثر الفقه في الرواة، وجعلت والباب هذا من أطول أبواب الكتاب، جعلت تحته كثير من الفصول والمباحث، وهو باب مهم جدا، لأن جت مثلا أثر الفقه فقه الراوي في كذا، فقه الراوي في كذا، في عدد من الأبواب، يعني تفضيلهم لذلك لفقه الراوي، حكم على الراوي بكونه فقيه الحديث أو لا، كلام أئمة الجرح والتعديل في هذا الباب، ترجيح من الروايات بحكم فقه الراوي، بعض الألفاظ والزيادات وكون يتحمل منه الاختصار للمعنى أو رواية الحديث بالمعنى، هل هو فقيه ولا لا، عشان نعرف الإحالات المعاني ونحوها، وشيء من ذلك، يعني حتى ترجيح الروايات بعضها على بعض، كان الأئمة يجعلون فقه الراوي أحيانا يعلون به الحديث، وأحيانا يرجحون به صحة الحديث، شوف يستعمل كذا ويستعمل كذا بحسب المعطيات لكل حديث ورواية، حتى في اختصارها، حتى في تقديم بعضهم على بعض، ترجيح بعض الروايات على بعض. طبعا تطرقت إلى كثير من هذه المسائل فقه الراوي، ثم بعد ذلك عرجت على أصحاب الكتب الستة اللي هم وفقهم وأثره في إخراج الأحاديث. طبعا هذا من المباحث المهمة جدا في الباب، ونفيس جدا، لأن مثلا هي ذكرت أن البخاري والترمذي وأبو داود يعني هم أفضل فقههم ظاهر في تصنيفهم في الحديث، في تبويبهم، في اختيار انتقائهم بعض الألفاظ، في بيان المدرج منها، في بيان بعض المعاني، في ترجيحاتهم، يعني واضح اختياراتهم دقيقة. في الترمذي رحمه الله كان ينتقي ما جرى عليه العمل عند أهل العلماء، هذا من فقه رحمه الله عليه.
صحيح.
المقصود ثم الفصل الثاني والباب الثاني جعلته في المرويات وأثر فقه الراوي في المرويات، يعني مثلا تعرجت إلى مبحث مهم جدا وهو مبحث نقد أئمة الحديث وعلال الحديث بكونه يشبه كلام الفقهاء، وهذا من المباحث الجيدة، يعني يعلون هذا لأن هذا يقول هذا ليس بحديث، هذا يشبه كلام الفقهاء، يعني تقريبا كأنما متن وثاق من المتون، وهذا في بعض الحديث بهذه الطريقة المقصود، وهذا مما يعلون به في بعض الأحاديث كذا وبعضها كذا وبعضها كذا، لكن هذا استفيد منه بفقه الراوي في معرفة المدرج ومعرفة المروية بالمعنى وشيء من هذا. البحث من إعداد أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة وضحة الدكتورة، هذه سيد الدكتورة وضحة بنت عبد الهادي بن عبد الرحمن المري، وفق الله الكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالرياض بالكويت بالاشتراك مع التراث الذهبي بالرياض. لاحظ حسان عشان بس النماذج، هي طريقتها بهذه الطريقة، لاحظها، فتأتي إلى الحديث، شوف المثال الأول، شوف هذا مثاله، تأتي للمثال الأول تذكر الحديث اللي هو محل الدراسة الآن التطبيقية، فتخرج الحديث وتستوعبه بالقدر الذي يظهر الحاجة لمحل الدراسة الآن، إذا انتهت منه تبدأ ثانيا دراسة إسناد الحديث والحكم عليه، وتقصد الدراسة لتبين أثر فقه الراوي الكلام، ثم تنقل كلام أهل العلم، قال الدارقطني، قال فلان اللي يبينون مسألة فقه الراوي وأثره في مسألة تصحيح الحديث من تضعيفه، ثم بعد ذلك تأتي إلى الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء، أين النص؟ ولا تخرج في هذا الكتاب إلا ما نص، شوف نص، لا ما في اجتهاد منها، ما نص الأئمة على أن هذا الحديث أعلى بفقه كذا، لازم من النص عليه، وهذا انتقاء جيد جدا، وكنت أتمنى أنها تذكر كم عدد الحديث بالجملة في دراستها، يعني ثم تخلص إلى إلى إلى, إلى خلاصة معينة. شوف المثال الثاني ونفس الكلام يقال، كل الكتاب وأمثلته التطبيقية بهذه الطريقة وفقها الله. هذا سلمك الله، عندنا اختصار لتفسير عظيم من كتب التفسير العظيمة، تفسير ابن جرير الطبري. طبعا تفسير ابن جرير الطبري له عدد من المختصرات، بعضها ترى مفقود وبعضها ما زال مخطوط لم يطبع، وبعضها طبع، وأكثر ما طبع للمعاصرين إلا كتاب واحد وهو للعلامة محمد بن صمادح التجيبي، متوفى 419 للهجرة، لكن اختصاره أقرب ما يكون لبيان الغريب، يعني هو أقرب إلى غريب القرآن منه إلى كونه اختصارا
مستخلص منه،
وهو قال أنه أراد به، هو قال في المقدمة أني أردت به بيان الغريب وشيء من المعاني الغريب وشيء من ذلك، ولهذا عده مختصر فيه تجوز يعني بهذه الطريقة، حتى أنه طبع أخيرا ترى في هوامش المصاحف، هو اختصار مختصر التجيبي، لكن هو أقرب إلى الغريب منه إلى المختصر. طبعا وهناك مختصرات لبعض المعاصرين لكن في 7 مجلدات وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسلام ابن منصور بن عبد الحميد له عمل مطول على تفسير الجرير الطبري، قرأه مرات وعاده واشتغل عليه وقام وصنع له 3 مشاريع علمية. الأول استخرج كل ما فيه من الآثار والأحاديث وحققها وخرجها وتكلم عليها تصحيحا وتضعيفا، وهي قرابة 38,500 حديث وأثر
ما شاء الله،
وطبعها في 12 مجلد في دار الحديث بالقاهرة، 12 كان فهارس. ثم استخرج العمل الثاني، قام واستخرج النوادر والفوائد عند ابن الجرير الطبري في تفسيره وأخرجها في مجلد لطيف. ثم عمل قام اختصر التفسير كاملا وهو هذا الكتاب الذي سماه مختصر تفسير الطبري. الإمام الطبري مشهور كبير، عالم إمام مشهور كبير، وهو الذي اختصره أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسلام بن منصور عبد الحميد وفقه الله. ويقول هذا المختصر هو في تقريبا في ربع الكتاب وشيء من ذلك. في المقدمة قدم له العلامة المحدث الشيخ عبد الله السعد وهو عالم مشهور بمقدمة مطولة قرابة أكثر من 30 صفحة يا حسان، ذكر فيها مسألة التفسير وكتب التفسير والقراءة في كتب التفسير وأنواع التفسير، وعرج على تفسير الجرير الطبري وأهمية تفسير الجرير الطبري، ثم عرج على كلام أخونا ووصفه لعله يكون من أحسن المختصرات حتى الآن. طبعا أخونا وفقه الله جاء في المقدمة وذكر عدد من المباحث المهمة في الباب وأطال شيء، وذكر طريقته في الاختصار وهو أنه حافظ على كلام ابن جرير الطبري بالكامل، لكنه اختصره بحيث حذف المكرر، حذف الأسانيد بالكامل، وحذف ما لم يرجحه، فقط بقي على الراجح مما اختاره هو ابن جرير الطبري، حذف الإغراق في مسائل الروايات
كثيرة جدا،
الاستشهاد الشعري، خلاف أهل التأويل، كل هذا حذف منه وأبقى على كلام ابن الجرير واختياره، وليس حتى مناقشات ورد يعني حذفها، لكن ما يحتج ابن جرير الطبري على اختياره من الشواهد يقول هذا أبقيتها كما هي، لأنه هذا الدليل أصلا في ترجيح هذا الرأي أو بيان هذا المعنى، وأبقاه كما هو وشكل الكتاب بالكامل وحذف كل الهوامش، ما في الكتاب ولا هامش. لاحظ يا حسان الكتاب كله من أوله إلى آخره، يضع الآية بين مستطيل كذا الآية اللي هي محل الشرح، وهذا بالكامل كلام ابن جرير الطبري. طبعا هو الكتاب بالكامل مشكول، يقول شكلته حتى يعني لا يلحن أحد في قراءته، ولم وأخلاه تمام من الهوامش، يقول حتى لا يتشتت الذهن، وإن كان حقيقة هو يقول أني قصر في شيء، وهو أن ابن جرير نفسه رحمه الله أحيانا في موضع يقول وقد سبق، يعني أحيانا يأتي لما لم يتكلم عليه فيتكلم عليه في الآية والباقي يقول سبق، فهو كلمة قد سبق حذفها أصلا ولا يشير أصلا لما سبق، يعني ويقول لأني أفترض أنه ما وصل إلى هذا الموضع القارئ إلا وقد سبق قرأ الماضي. ما هو حتى أو شو مسح عليك يا أخي سلام، ما هو حتى لو قرأ الموضع الماضي يقول نسي لطول الكتاب. الكتاب خرج في 3 مجلدات ضخمة، المجلد أكثر من 900 صفحة يا حسان، يعني حتى هذا المجلد يعني طويل بالنسبة له. طبعا لا 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 وتكلم عن الباقي. طبعا حافظ على الآثار الصحيحة فقط، والضعيفة تركها، طبعا هو جلس في إشكالية عنده ما صححه ابن كثير ابن جرير وكان يراه صحيحا وهو ضعيف عند أئمة الحديث، هل هذا يبقي أو لا؟ عالج هذه القضية في المقدمة. طبعا المقدمة فيها تفصيل لكل عمل الذي قام به، وجزاه الله خير يشكر على هذا الجهد. الكتاب قلت لك من عنوانه مختصر تفسير الطبري من تأليف أخينا الحبيب أو من اختصار أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إسلام بن عبد الحميد ابن منصور بن عبد الحميد وتقديم العلامة المحدث الشيخ عبد الله السعد، ومن إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت بالاشتراك مع التراث الذهبي بالرياض، طبع في 3 مجلدات ضخمة، المجلد الواحد أكثر من 900 صفحة يا حسان، وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الشروح لكتاب الكبائر للإمام محمد الوهاب له كتاب في الكبائر، جمعها على غرار ما جمع الإمام الذهبي وغيره في الكبائر صحيح. ثم شرحها، لكن محمد عبد الوهاب رحمه الله قسم كتابه إلى أقسام، أول شيء ذكر أكبر الكبائر، ثم جعل ذكر كبائر القلب، ثم كبائر اللسان، ثم كبائر الجنان المشاعر والإرادات، ثم كبائر السلوك المعاملات وشيء كذا، هذا تقسيمه يعني. وفي الأخير عقد باب في مسألة الأخوة وشيء من ذلك، ولا تطرق إلى غيرها من الكبائر. وكان طريقة رحمه الله عليه أنه يذكر الكبيرة ثم يذكر يسوق لها الأحايات والحديث المذكورة في عدها من الكبائر، ثم أحيانا يعني وهو قليل يذكر شيء من كلام الصحابة أو التابعين وشيء من ذلك. هذا الكتاب شرحه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان العالم المشهور عضو هيئة كبار العلماء، في شرح في عدد من المجالس، وقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن جابر ابن عثمان المجلهم السويلي موفقه الله بتفريغ المادة العلمية لأنك مسجد تفريغها، ثم التعليق عليه بما بالذي يخدم النص، ثم عرض على الشيخ وأجاز له الشيخ طباعة الكتاب وطبع في هذا المجلد الضخم بعنوان شرح كتاب الكبائر للإمام محمد عبد الوهاب، الشرح يكون للعلامة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. الكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت بالاشتراك مع دار التراث التراث الذهبي بالرياض. لاحظ حسان عشان بس يشوف الإخوة، لاحظ هذا باب ما جاء في شهارة الزور، هذا طبعا من كبائر اللسان. شوف يذكر لك هذه هي، وهذا محل الشرح، الشرح هو هذا محل كلام الشيخ صالح الفوزان، وهذه التعليقات أخونا المعتني بالكتاب وفقهم الله جميعا.
آمين.
هذا حسان فكرته ممتازة جميلة جدا. هو إيش يقول؟ يقول أني لن أتكلم عن مسألة أسماء الله كمفردة لأنه كتب فيها شيء، إنما غرضي من هذا الكتاب أن أجمع ما جاء في القرآن من أسماء الله المقترنة بعضها ببعض، مثل العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، اللطيف الخبير، كذا المقترنة. هذا الآن هذا محل الدراسة الآن. ثم أراد أن يدرس كل لفظين مقترنين أو كل اسمين مقترنين دراسة منفردة، يبين فيه يذكر اللفظ ويذكر معناه في اللغة ومعناه في الشرع، ثم يأتي إلى الآيات التي دلت على ذلك، يعد لك كم مرة ورد في القرآن كذا مرة. فهو يقول أكثر موضع تكرر في القرآن من اللفظين المقترنين هو لفظ الغفور الرحيم، 71 مرة في القرآن ورد الغفور الرحيم، أكثر اسمين اقترنا هو هذا. طبعا خلص إلى قواعد وضوابط جدا حلو، قال بعضها هناك أحيان يقترنان ربما تقدم أحدهما على الآخر في موضع وموضع، لكن بعضها لم يتقدم هذا الاسم على هذا، مثل الرحمن الرحيم ابدا ما جاء انه جاء الرحيم الرحمن ابدا في كل في المواضع اللي جاء تذكر فيها الرحمن الرحيم، واضح. والشيء الثاني يقول الرحيم الرحمن ما جاء الا مع الرحيم، لكن الرحمن الرحيم جاء مع غيره مثل بر الرحيم، فجاء مقترن بالرحمن وجاء مقترن بالبر. هو يذكر لك الحكمة في ذلك، يجلي بعض المعاني في هذا الاقتران. وسمى كتابه إحصاء ما اقترن من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، بحث ماتع حسان من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أمير علي الحداد وفقه الله من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي. لاحظ يا حسان، لاحظ هذه الطريقة عشان الإخوة يشوفون يرون الطريق. مثلا العزيز العليم، لاحظ العزيز العليم يقول اقترن هذا الاسم كم مرة في القرآن، يذكر كم مرة، ثم يذكر الآيات اللي اقترنوا فيها، ما هي مفردة، المفردة لا، الآيات الاقتران. ثم لاحظ إن شاء الله واضح الإخوة، يقول لك في التفسير يذكر لك معناها في التفسير وعند المفسرين، ثم معناها في اللغة، ما معناها في اللغة، ثم بعد ذلك يذكر الحكمة في اقتران الاثنين ووجه الجلال والجمال والاكتمال في ذلك. والكتاب قلنا من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي وفقهم الله.
سألك فاصل شيخنا. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إلى هنا وهناك تنقل وسائل النقل المختلفة كميات هائلة من أنواع البضائع التي يحتاج إليها الناس، إذ لا غنى لهم عن التجارة، والتاجر المسلم يتميز بالاحتساب، إذ يحتسب كفاية أهله من الحلال ومساعدة المسلمين بجلب ما يحتاجون إليه من البضائع، وهو أمين في معاملاته مع زبائنه وشركائه، فلا يغش ولا يخادع، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن أمانته أن يبين عيوب السلعة إن وجدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، ولا يطفف في الكيل والميزان وسائر المعايير، فإن الله توعد المطففين فقال:
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
وهو صادق في مواعيده وفي بيان مواصفات السلعة وفي سعرها وسائر أمور التجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، ولا يروج سلعته بكثرة الحلف أو بالأيمان الكاذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. ومن صفاته الوفاء بالعقود والشروط والمواعيد، فينفذ كل ما اتفق عليه من بنود بلا مماطلة ولا يتهرب من التزاماته حتى لو كلفه ذلك مزيدا من الجهد أو المال. ومن صفاته النصيحة، فينصح عملاءه ويدلهم على ما يناسبهم من السلع والمواصفات والأسعار. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن صفاته الإحسان إلى الفقراء والرفق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوا بيعكم بالصدقة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وردتنا على الواتساب. شيخنا، هذا أبو جهاد من السعودية يسأل عن أفضل طبعة لكتاب الكامل في التاريخ.
كتاب الكامل في التاريخ أفضل طبعة حتى الآن هي طبعة اللي قام عليها محمد إبراهيم أبو الفضل رحمة الله عليه، لكن هذه نادرة الوجود الآن حسنا، لكن وإذا حصل طبعا المنيرية كانت جيدة أيضا لا بأس بها، لكن ترى وبشر الكتاب يشتغل عليه الآن يحقق الله. وإن شاء الله أنه يخرج قريبا إن شاء الله، بس اللي قايمين بالعالم ما يبغون أحد يعرف فنتركها إن شاء الله إلى أن يظهر
يا رب. محمد التركي من السعودية يسأل الشيخ عن كتاب صفة الجنة وصفة النار لابن كثير الدمشقي.
ابن كثير ليس له كتاب بهذا العنوان، هذا مستل من كتاب البداية والنهاية. البداية والنهاية كتابه في التاريخ مطول، البداية بداية الخليقة والأنبياء، والنهاية هي النهاية هذه أشراط الساعة، وثم الكلام على الجنة والنار. هذا مستل، وهذا لأن الموضوع لما تقول هذا من الكتب الشعبية يعني مهم، يهم الناس إنه، وهذا الطبعة سيئة هي دار المكتبة العصرية لا نوصي بها أبدا. غالبا طبعاتهم لكتب التراث غالبا إذا المستلات وغيرها ليست بشيء، هم صحيح تفردوا ببعض كتب التراث وطبعوها ما تطبع إلا عندهم، هذا شيء ثاني. بعض دور النشر طبعاتها ترى لا يوصى بها، لكن أحيانا لم يطبعها إلا هم. وعلى فكرة بعض هذه الدور اللي هي سيئة الذكر في الطباعة، بعض المحققين يعطيهم الكتاب جاهزا يعني لا يمسونه بسوء، ما يتصرفون فيه، الغالب هذه تكون سالمة من العبث يعني، وهذه حينئذ يوصى بها لا إشكال في ذلك، لأن القائم العتب على المحقق. وهذه قد رأيتنا بعض الإخوة وعاتبناهم ليش أعطوا بعض الدور اللي معني سيئة الذكر في هذا الباب المجال، قالوا لا والله نعطيهم إياها جاهزة كاملة مراجعة محقق، بحيث أنه ما يتصرفون، ما عليهم إلا السحب ثم التجليد والبيع.
نعم. محمد عثمان المرحبي من السعودية يسأل الشيخ عن كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله، كتاب رائع، هل نال نصيبا من الخدمة العلمية؟
والله هو طبعا مؤسسة الرسالة خرجته وحقق وطبع أول مرة ثلاث مجلدات ثم في أربع مجلدات، لكن الحقيقة حتى مع هذا إلا أنه الكتاب بحاجة إلى خدمة علمية أخرى. الكتاب حسن مليء
بالأثار جدا يعني
وبالنقول وبالمسائل العلمية، ويحتاج إلى كلام، وانا اللي سمعت انه اخذ رسائل علميه بس
شيخ يعني ايش يطلع في يمكن ست مجلدات لو خدم الخدمه اللي يعني تطلب يعني بهذا الطريق.
وليكن كتاب يستاهل، عطنا مثله في الاداب في هذا الجمع الهائل، في هذا الجمع الاثار للاحاديث النبويه والاثار السلفيه وكلام الائمه وتحقيق المسائل فيه، وليكن هذا كتاب يحتاج ان يخدم حقيقه. بعض الكتب حسن هي راس في الباب يعني لو توجه اليها العنايه مهم جدا، وهذا من العجائب تجد بعض الكتب المهمة تنصرف الهمة مو إليها، تنصرف عنها ولا أدري لماذا، لكن هي حقيقة أحسن موجة في الآن ماستر رسالة، ونسأل الله عز وجل يقيض له من يخدم الخدمة العلمية التليق به إن شاء الله.
آمين. تفضل شيخ.
بارك الله فيك. هذا سلمك الله، عندنا كتاب أيضا تعلق في بالأسماء والصفات، وصاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر مقدم وفقه الله، قام في هذا الكتاب والذي سماه التعاليق العلا في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. طبعا الكتاب هذا حقيقة مخزن حقيقي لجمع كلام أهل العلم في معاني الأسماء والصفات والأدلة عليها والقواعد والضوابط التي يرجع عليها في هذا الباب. قسم الكتاب إلى قسمين كبيرين، القسم الأول جعله في أسماء الله الحسنى وجاب كل اسم يذكر واحد الاسم فلاني ويستدله ويتل الأدلة عليه، وإذا كانت أدلة كثيرة اقتصر على بعضها لأنه بعضها مشهورة، ثم يذكر معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، ثم يذكر جلال اللفظ يعني ما في اللفظ من معنى ما في الاسم من معاني، من حكام ما وراء ذلك، ثم يذكر الثمرات بعد ذلك. طبعا قدم له بمقدمة إضافية جدا فيها قواعد وأهل السنة في باب الأسماء والصفات، ذكر مثلا في باب الأسماء 15 قاعدة في الباب، ثم يبين مسألة الأسماء أهمية الإيمان بها وأهميتها في الإيمان وتقريرها واعتقاد أهل السنة في ذلك ومن خالف في هذا الباب. هذه المقدمات المعروفة يعني، والقواعد 15 ذكرها ومثل لها تمثيلا رائعا. ثم ذكر سوق الأسماء قسم قسم، هذا القسم الأول، لاحظ أحسن معنى القسم الأول، هذه المقدمات، هذا الاسم. شو مثلا لاحظ مثلا الجبار، شوف الرقم 44، الله الجبار تبارك وتعالى، يذكر مثلا دليل، يكسر بدليل واحد ودليل يكفي، ثم المعنى اللغوي يبدأ يشرحه معنى اللغة ويرقم 1 2 3، يقول حتى يكون أقرب لحضور الذهن. ثم شوف المعنى الشرعي، لاحظ شوف 1 2، لأن الأسماء العظيمة من بركتها أنها تشمل عدد من المعاني. إذا انتهى، شوف إذا انتهى بعد، إذا انتهى من تعداد المعاني المحتملة لها، يبدأ جلال الجبار، جلال الاسم هذا أين، الأول كذا، الثاني كذا، وهكذا يمشي في استحلاص المعاني. ثم الثمرات، الثمرات المترتبة على من تخلق أو تنبأ لمثل هذا، لأن الحديث إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة من حفظها دخل الجنة، ليس المقصود بإحصاء فقط حفظها، بل حتى العمل بها وتطبيقها ومعرفة معانيها. فلما انتهى من القسم الأول، هذا القسم الأول يا حسان، أنا وضع حتى عنده اللسان وضعت عنده عشان هذا القسم الأول، جعل الفهرس عقب تماما الفهرس الأول، طبعا في نصف الكتاب يا حسان، طبعا هذا من الغرائب، يعني هذا من الغرائب أنه يكون في نصف الكتاب يأتي فهرسة لنصفه الأول أو ثلثيه الأول، العادة أنه الفهرس يكون آخر الكتاب، خاصة أنه الترقيم متسلسل يعني ما هو منقطع،
عجيب.
ثم أي متسلسل الترقيم. ثم القسم الثاني ما يتعلق بصفات الله عز وجل، وهذه أيضا بدأها بذكر القواعد والضوابط عند أهل السنة في هذا الباب، وخلص إلى ضوابط رائعة جدا، واذكر من ذكرها من أهل معنى قاعدة وشرحها وبين معناها، وقسم الصفات يقول إلى ثلاثة أقسام، الثبوتية والفعلية وأنواعها، ثم خلص إلى قواعد. ثم بدأ مثلا صفة الكمال، صفة الوجه لله عز وجل، لأن الصفات الذاتية من الأدلة على ذلك القرآن والسنة، ثم يبين معناها وطريقة أهل السنة فيها، ذكر قواعد فيها، ثم حجابه كذا، يتكلم ما يتعلق بها من مسائل، ثم يبدأ بهذه الطريقة كل الصفات الله بهذه الطريقة، وفيها جواب عن اعتراضات، وفيها بيان بعض الإشكالات. فالكتاب الحقيقة نفيس جدا جدا، الكتاب يعني قرابة 900 صفحة، من كبير جدا ضخم حسان، من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت بالاشتراك مع التراث الذهبي بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث ماتع، عبارة عن تخريج لحديث وإطالة النفس فيه وتتبع الطرق والروايات والألفاظ فيه، وهو عبارة هو يقول أنه أن بعض أهل العلم المعاصرين يفتون اليوم بأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز، لأنه جاءت رواية من حديث أسامة بن شريك بجواز ذلك لما قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، والحديث رواه أحمد والأربعة وجماعة من حديث أسامة بن شريك أن جماعة من العرب جاءوا وسلم وسلم فقال أحدهم سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، وسألوا عن مثال. هو إيش يقول؟ قال أن هذه اللفظة بالذات لا هي منكرة سندا ومتنا، ولهذا لا يصح الإفتاء به أبدا. وأما باقي الأفعال مثل تقديمه على النحر على الحلق والحلق على الرمي وهكذا، قال هذا لا بأس، وخاصة أنه ذكر من كلام أهل العلم ما يجعل أن هذا ليس محل سؤالا ككلام البغوي وغيره، ويقول أصلا السعي مما يجوز للحج تقديمه على عرفة، وإنما المسؤول عنه ما يقع من الأعمال بعد يوم عرفة، فيقول أصلا هذا ليس محل سؤال، فلهذا هذا موجه نكارة المتن. طبعا ساق في الأخير بكلام بعض النقاد مثل الدارقطني والبيهقي وابن القيم اللي قالوا أن هذا مضطرب أو غير محفوظة إنها منكرة، وسمى كتابه صحيح الأخبار المنقولة وبيان الأسانيد المعلولة لروايات حديث افعل ولا حرج. قال إن هذه ستة حديث عندنا بالباب، عندنا حديث عبد الله بن عمرو عاص وحديث ابن عباس وحديث علي وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أسامة الشريك هو آخرها وهو الحديث السادس وهو المحل البحث الآن عندنا. قال دراسة نقدية على قواعد وأصول الصناعة الحديثية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن ندى العتيبي وفقه الله، وهو واضح بالتمكن العلمي والصناعة الحديثية في الباب، تتبع رواية حديث عتى بالحديث الأول وتتبع رواياته وتتبع أسانيده والكلام على الرجال وما يصح من لفظ الحديث فلان وما لا يصح، تتبع كامل، وقس على ذلك كل الكتاب، والكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت بالاشتراك مع التراث الذهبي بالرياض. لاحظ يا حسان إذا جاء إلى الحديث، هذا مثاله الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله مثال، يسوق لك الحديث نص الحديث ما هو، ثم يبدأ يخرج الحج تخريجا موعبا، ثم يدرس أسانيده بالكامل ويخلص إلى خلاصة. هذه النتيجة، شوف خلاصة ذلك، خلاصة البحث ما هو؟ يقول لك الذي روي من حديث جابر الذي صح منه اللفظ الفلاني وفلاني الفلاني، وأما اللفظ الفلاني فهو لا يصح، فهو معلول، وإن صح عند غيره من حديث، لكن هو في حديثه ما يصح. كل الكتاب دراسة نقدية تعليلية بهذه الطريقة، وأحيانا يفرد نقد دراسة المتابعات لهذا الحديث. كتاب ماتع بمعنى الكلمة، الكتاب في مجلد دراسة حديثية ناقدة. هذا أيضا بحث آخر له وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن ندى العتيبي وفقه الله، وهو في حديث صيام ست من شوال قال إنه جاء في فتوى صدرت وخرجت ونشرت، سئل أحدهم من أعضاء الفتوى عن حكم صيام ست من شوال فأنكرها وضعف الحديث مع أنه في صحيح مسلم. قالوا هذه جرأة في صحيح مسلم يضعف. طبعا هو من ضعف اعتمد على فتوى ابن دحية الكلبي. كلام ابن دحية الكلبي في تضعيف الحديث له مصوغات. ابن دحية ليس من أهل الحديث أصلا، ولهذا الدار قطني وغيره ممن انتقدوا بعض الأحاديث بعض الألفاظ على مسلم، ما كان هذا محل انتقادهم أصلا هذا الحديث صيام ست شوال. قال فلما رأيت ذلك جاء إلى هذا الحديث حديث صيام ست شوال وجمع ألفاظه ورواياته ودرسه دراسة تحليلية يعني نقدية بالروايات والألفاظ والشواهد والمتابعات، وخرج منه لا مطعن فيه ولا إشكال، لكن قدم بمقدمة فيها بيان مكانة الصحيحين، ثم جعله في باب وباب أو فصل، وفصل آخر ذكر مكان الصحيح مسلم ولا يتجرى عليه بهذه الطريقة وما فيه من الأحاديث والكلام، ثم جاء إلى حديث إلى هذا الحديث حديث الحديث الصيام ست من شوال، وسمى كتابه إحكام المقال في حكم صيام الست من شوال، ومعه طب مكانة الصحيحين هذه باب، ومعه الدفاع عن صحيح مسلم هذا باب ثاني بعده. قال وبعدها جاء نقض ونقض كلام ابن دحية الكلبي ومن قلده في التضعيف، هذا الباب الذي بعده جعله في تتبع كلام ابن دحية وما قاله في تضعيف الحديث ونقده مسألة مسألة، ثم الرد على الفتوى التي خرجت بالتفصيل وتفنيدها وكان بالكامل. هذا ستة أبواب وخمسة أبواب للحديث للكتاب والبحث كاملة. الكتاب كنا من تأليف أخينا حبيب فضل الشيخ عبد العزيز بن ندى العتيبي وفقه الله، لكن الحديث البحث يا حسن هذا من النماذج المتميزة في دراسات الحديث المفردة. هذا المجي حديث مفرد ويتتبع بهذه الطريقة، يعني حتى الأعمال الأكاديمية يعني كثير منها يخلو مثل هذا النفس المطول، وهذا بأنك صاحب العلم حقيقة. لأن من طلاب الشيخ عبد الدوش رحمة الله عليه في الحديث وتخرج عليه وفقه الله.
آمين.
طبعا الكتاب أيضا من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت، هذا سلمك الله عبارة عن تقريب واختصار وترتيب لكتاب مشهور للعلامة الطاهر بن عاشور، ألف كتاب ضخم في مقاصد الشريعة أراد به الخروج إلى قواعد قطعية أو شبه قطعية في مقاصد الشريعة العامة ومقاصد والمقاصد الخاصة، وبالذات ما يتعلق بجانب المعاملات. هذه أصل تأليف الطاهر بن عاشور. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فيصل أحمد اللميع وفقه الله بتقريب الكتاب وترتيبه وقربه، قال الكتاب ضخم كثير وكثير الأمثلة، فقربه حتى يكون مثل المفتاح له، وهذا فكرة جيدة جدا. بعض الكتب المفاتيح مفاتيح ممتازة تقرب لك، لأنه أحيانا الاستطراد يجعل أصل الفكرة تضيع منك، لكن لا تقربت وحذف الاستطراد يكون التقريب جدا جيد. هذا مثل المفتاح. ثم تقريب وترتيب كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، المقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور، أما المقرب والمرتب فهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور فيصل ابن أحمد اللميع وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وبالاشتراك مع التراث الذهبي بالرياض أيضا. وكتابه قسم جعله ثلاث فصول، مقاصد الشريعة عموما ومقاصد أهمية مقاصد الشريعة وجودها في الشرع، ثم مقاصد الشريعة العامة، ثم بيان مقاصد الشريعة الخاصة بذات قضية المعاملات. والكتاب بهذه الطريقة يعني هو رتبه، القاعدة الأولى القاعدة الثانية أو الضابط الأول الضابط الثاني، كل مسلسل الكتاب الحقيقي يعتبر مثل المفتاح لمن أراد الكتاب المطول الأصل للطاهر بن عاشور. هذا سلمك الله شرح لكتاب في النحو، الكتاب الأصل لابن عبد الهادي الإمام المشهور المحدث تلميذ الشيخ الإسلام تيمية، الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى عام 744 للهجرة رحمة الله عليه، ألف كتاب مختصر في النحو سماها الطرفة في النحو، جدا مختصر. هذا حتى هو تراقل من الأجرمية سمك حتى سما الطرفة يعني الطرافة يعني شيء ثلاث ورقات يعني تقريبا حتى. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الجاموس وفقه الله في دورة علمية وشرحه، ثم طبع الشرح، ثم شرح الطرفة في النحو. طبعا العلامة بن عبد الهادي اشتهر عنه أنه محدث صاحب الصائر المنكر غيره، لكنه له عناية جدا بالنحو واللغة، ولهذا له رد على أبي حيان انتصارا لابن مالك فيما رد أبو حيان على ابن مالك، هم هذا ما يعرف، لكن هذا مثل كتبه. الكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت بالاشتراك مع التراث الذهبي بالرياض. طبعا الكتاب لاحظ حسان
هذا يشوفه الإخوة الإخراج الجميل من إخواننا مكتبة الإمام الذهبي. الأصل المتن فوق بالأخضر كامل مشكول، وهذا الشرح، الشرح جدا لطيف وخفيف، هذا يصلح في الدورات العلمية. كثير منهم يسأل الدورات العلمية، هذا يصلح مع شرحه الموجود، شرح لطيف وفك عبارة يعني وتمثيل. وفقهم الله. هذا كتاب من كتب فقه الحنابلة، وهو قد طبع سابقا وطبع شرحه للعلامة ابن بلبان، العلامة محمد بن بدر الدين ابن عبد القادر ابن بلبان الدمشقي الحنبلي المتوفى عام 1083 هجري رحمة الله عليه. ألف كتاب سماه كافي المبتدئ من الطلاب، قال اعتمد فيه على المعتمد عند أهل العلم المتأخرين، وكان عمدته كتاب الإقناع وكتاب المنتهى أيضا. ثم بعد ذلك وهو على المعتمد مذهب إلا يعني مسائل قليلة جدا
صحيح.
ثم اختصر كتابه هو في أحسن المختصرات، أحسن المختصرات واختصار من هذا الكتاب. لكن هذا الكتاب شرحه عالم ثاني، هو العلاء البعلي، البعلي العلامة البعلي أحمد بن عبد الله البعلي، في كتاب سماها الروض الندي شرح كافي المبتدئ، وهذا شرحه. طبعا هذا الكتاب قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبيد وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت بالاشتراك مع التراث الذهبي بالرياض، وحققه على نسختين خطيتين، من إحداهما مكتوبة في حياة المؤلف وهي النفيسة الحقيقة، وهي محفوظة في جامعة برنسل بأمريكا. والكتاب كما جزاه الله خير وما ما 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 نفش الحواشي بالتعليقات، يكتفي فقط ببعض الفروق، والكتاب عليته بس بعض التفقير، لأن بعض الكلام يحتاج إلى تفقير، خاصة المتون مثل هذه يحتاج إلى تفقير، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يبحث مسألة الأديان في العالم، ومسألة الأديان في العالم يقول هذا شيء أرقني جدا، وطبعا القصد منه الوصول إلى خلاص البشرية وما ينجيهم في الدنيا والآخرة، الذي سماه هو فيما بعد الفوز العظيم. كيف يمكن للبشرية أن تصل إلى الفوز العظيم وهي منى لهم جميعا؟ كيف يمكن أهل الطوائف والأديان؟ كيف هو قام بدراسة مقارنة لجميع الأديان على وجه الأرض، تقريبا حسان يمكن حوالي وصل إلى 46 أو 64 والله ناسي الآن ديم الأديان موجودة الآن، والكتاب استغرق منه 8 سنوات، جعله يسافر لبعض البلدان ويقابل بطوائفها وأديانها ويلتقي بكبرائهم ويقف على كتبهم المقدسة ويسألهم ويحاورهم ويأخذ منهم حتى أهم العلامات لهم والرسوم والرموز الترمز إليهم وأشياء يعني ما شاء الله تبارك الله. وكتاب وسمى كتابه كذا الاسم الفوز العظيم، دراسة مقارنة لأديان العالم المعاصرة. طبعا انت ايش تلاحظ يا حسان ان شاء الله ظاهر للاخوه، ايش تلاحظ هذه الكره الارضيه وايش هذه العلامات؟ هذه علامات الملل والطوائف، طبعا لا اله الا الله شعار اهل الاسلام، والباقي على الطوائف اهل الملل الكفر الباقيه. طبعا الكتاب جعله يقدم له مجموعه من المقدمين الفضلاء، يعني يقدموا لهم خاصة أحد الدكاترة النفسيين، قال إنه يعني على مدى 50 سنة وجد أن الدين له أثر على كل بكافة أطياف الملل، أصحابه الناس البشرية سبحان الله تريد تركني للدين. يعني هو مقدمة جميلة جدا ولطيفة، وقدم له بعض المقدمات. لكن شوف حسان وقف على آلاف مؤلفة من المواقع، وراجع موسوعات، وراجع آلاف من الكتب لكل الطائفة حتى يستخرج منها، هذا غير السفر والسؤال. شوف يا حسان لاحظ
صغير جدا.
أنا كنت بجيك على الكلام، الحقيقة مثل هذا الكتاب الموسوعي يحتاج إلى طباعة فاخرة، هذا من جهة. من جهة ثانية الكتاب مضبوط، انا والله وانا قاعد اقرا تحضير الماده العلميه اتعبني والله حتى اني خرجت انا وانا زغلل جدا جدا صغير، عاد الهواء مش اصغر يا حسان شايف، هذا حقه يخرج في كتاب كبير قطع كبير
صحيح.
ورق يكون كوشيه، لانه فيه جداول. لاحظ الجداول ما هي يا حسان عشان بشوف الاخوه، كل طائفه مثلا الدراسه الشيعية هذه، هذا رقم 21 يجعل لها جدول، الجدول فيها الدين ما هو، عدد السكان في الأرض كم، وهذا على آخر إحصائيات موجودة في على من المنظمات الدولية، ثم نسبتهم على السكان لسكان الأرض، ثم ما هو الإله الذي يعبدونه، ما أدري إيش والهذا والكتاب المقدس والنبي، ثم شعارهم في الأخير، هذا في الأخير الشعار تعتمده الطائفة، كل الطوائف بهذه الطريقة، لاحظ كل بهذه الطريقة، ثم يبدأ يتكلم عنهم كلاما تفصيليا، يبدأ يتكلم عنهم في بعض معتقداتهم، خاصة ما يتعلق بالإله والتوحيد وما يتعلق بالكتب والرسالات وما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق بيوم القيامة، هذه فواصل بالنسبة للأديان كلها، يعني أصول مهمة في كل الأديان.
نعم.
وهذه الإحالات لاحظ كيف جدا جدا دقيقة، الحقيقة كان يحتاج إلى إخراج أفضل وأمتع من ذلك، لأن صاحبه بذل فيه جهد عظيم جدا، وهو من الكتب القليلة فيها مقارنة. لاحظ يا حسان، أنا أعطيك مثال آخر، طبعا كل الأديان بهذه الطريقة، حتى إذا انتهى منها عقد فصلا ثانيا، هذا فصل ثاني جدول للأديان العالمية بالكامل، هذا خلاصة كل ما مر. شوف 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 يا حسان، شوف الروعة في الإخراج،
خرائط ذهنية يعني.
الخرائط الذهنية المقربة فيها النسب، طبعا أعلى دين أتباعا هو الإسلام يعني على إطلاق، ثم بعده هو تعدل الحادة دينا، ثم بعده الكاثوليكية، ثم بعدين بعد تجي البروتستانت وكذا يعني كطوائف كأديان. لاحظوا الجداول وما تفيد هذه الجداول مع الشعارات، لاحظ هذه الجداول كاملة، شوف هذه العلامات والرموز المقدسة عندهم. ثم بعد ذلك يخلص إلى الفصل الثالث نتائج هذه، هذا شيء من التحليل للنتائج الجداول التي مرت معنا، الأديان حسب كذا حسب كذا، كل دين ما عنده، ويخرج إلى قواعد في ذلك. لاحظ حسنها، شوف هذه بعض النماذج التي أتى بها ودرسها من هذه الكتب والأديان. الكتاب مليء بالمعلومات التي يحتاج إليها طلبة الدراسات العليا في قسم بالذات مذاهب والأديان. شوف المواصفات القياسية للإله والرسل والكتب مرسلة من قبل الإله، هذه طبعا عند كل الأطواف مدائن والأديان، الطوائف والأديان كلها. طبعا خلص في الأخير إلى أن الدين الصواب، شوف لاحظها معي، لاحظ إلى الإسلام يعني، طبعا هذا كيف الآيات والحديث، إلى أن دين الله عز وجل وهو الإسلام هو الدين الصواب، وذكر ذلك وفارق ما بينه وبين بقية الأديان المحرفة أو الأرضية. وثم ذكر كلام بعض المنصفين من أهل من الكلها في مدح الإسلام والثناء عليه. أنا بس أنا قاعد أقلب لأنه الحقيقة ودي تستمتعون بمثل هذه النتائج البحثية المهمة جدا اللي يحتاج إليها في تقرير بعض، أنت تريد جداول لخروج إلى نتائج معينة. وهكذا قس كل الكتاب بهالطريقة. الحقيقة الكتاب يحتاج إلى إبراز أفضل من هذه. طبعا الكتاب من إصدارات أيضا مكتبة الإمام الذهبي بالكويت بالاشتراك مع التراث الذهبي بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع الحروز الشركية بحكم أنه هو أصلا يعالج الناس وتأتي من قضايا السحر والشعوذة أشياء كثيرة. قال أنه وجدت الحروز كثيرة جدا فجمعها في كتاب سماه معجم الحروز الشركية المناقضة للتوحيد والسنة النبوية. قرابة 64 نوع من أنواع الحروز، يأتي بالنوع يذكره، ما هو مثلا التمائم أو الودع أو الوتر أو شيء المذكورة في الحديث وغيرها، يعرفها لغة اصطلاحا عنده، ثم الأحاديث الدالة على أنها من الشرك وغيرها، ثم ما يتعلق بها من مسائل شرعية. كل كتاب دراسة بهذه الطريقة. هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سيف سرحان بن عبد الله التعمري الحارثي وفقه الله. الكتاب طبعا من مطبوعات دار غراس بالكويت. لاحظ يا حسان، بشوف الإخوة، لاحظ السادس على الطرق، شوف يعرفه لغة ثم يعرف اصطلاحا ما هو ما معناه، ثم يذكر كلام أهل العلم فيه في أنه من الشعوذ والسحر المحرم، العيافة ما فيه لغة، وكل الكتاب بهالطريقة. طبعا من الغرائب حسان آخر شيء يعني القسم بعد ما انتهى من سياقته 64 جعل ملحق فيه إيش بعض أسماء الجن والشياطين، وهو بعضها وارد في الحديث يعني، بعضها مثل العفريت مثلا والشيطان والجاثوم والغول والقرين وهكذا يعني، يبين أيضا معانيها معناها لغة معناها اصطلاحا وما ورد فيه من النصوص وشيء من ذلك، وأعمالهم اللي تعين مثل هؤلاء الخرافيين وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب مطبوع في جزء لطيف. هذا سلمك الله بحث علمي أراد به صاحبه أن يتكلم عن بدع الصوفية ونشأتها وكيف نشأت. قدم بمقدمة قال إنه الصوفية انتشرت في البلاد العالم الإسلامي ولها بدايات، بداية ما كانت بانحراف أواخرها بل حتى واسطها، ولهذا أراد أن يبين التدرج التاريخي وتطور التاريخ للتصوف. فبدأ بالتصوف وتعريفه وبيان معانيه وشيء من ذلك، ثم بدأ ببيان الصوفية بدع الصوفية وما أدخلوه، خاصة لما ذكر 8 أنواع من بدعهم التي دخلت في العبادات، بدع الذكر، بدع كذا، بدع السماع، بدع وهكذا، يقسم 1 2 3 ويذكر ما فيها. ثم تتطرق إلى ما أحدثوه عباد الكوفة والبصرة لأنه كان هم النواة في بداية التغيرات التي حدثت عندنا، ويسوق تراجمهم وما أحدثوه زادوه. ثم ذكر الطرقية يعني عقد باب خاص في مسألة كيف نشأت الطرق وكيف ظهرت ودراسة لبعض الطرقية، ثم الطرق المعاصرة الموجودة اليوم الحية وبيان ما فيها وبيان شيء منها. وسمى كتاب نشأة بدع الصوفية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان ابن إبراهيم الفهيد وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار غراس بالكويت. هذا سلمك الله بحث آخر له جميل أراد به أن يبين ما هو إيمان المشركين. إيمان المشركين ماذا كان؟ إقرار بالربوبية، فما كانوا يشركون بالله في الربوبية، فيؤمنون أن الله رب العالمين وأن بيد الإحياء والإماتة وأنه مدبر الكون والخالق والرازق وأنه ينزل المطر هذا يؤمنون به. أراد أن يرد به على من قالوا بالذات من المتكلمين لما حصروا الشركة في شرك الربوبية دون شرك الألوهية، فعقد هذا المبحث البحث الذي سماه المراد بإيمان المشركين وتصديقهم بالله. إيش المراد؟ في ضوء قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن هذا كلام قال إنهم ترى عندهم إيمان بس ما هو الإيمان الذي لم ينفعهم أصلا، ولهذا الله قال إلا وهم مشركون. فمن أين دخل عليهم الشرك؟ قال دراسة عقدية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان إبراهيم الفؤاد. بدأ أولا بالمشركين في الجاهلية وما دخل عليهم بعد تحريفهم دين إبراهيم الخليل، وما كانوا أهل مكة أصلا.
صحيح.
ثم بعد ذلك إقرار الدلالات الآيات القرآنية على إقرارهم بالربوبية، دلالات السنة النبوية على إقرارهم، كلام أهل العلم على ذلك كله عبارة عن فصول للكتاب وبواحد الكتاب، ويسوق تحتها شيء من الجمل بذلك وبين هذا الكلام إلى خلاص إلى آخر شيء، إلى شيء من الأشياء المعاصرة المهمة الآن، الأشياء الموجودة المعاصرة اللي تلاك الكتاب من إصدارات دار غراس وفقهم الله. هذا كتاب في القوافي حسان يطبع لأول مرة، هو العلامة بالقاسم الرقي، وحققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد عبد الدايم الشريف الإسلوي على نسخة خطية فريدة ليس لها ثاني، وكتابه عنوان كتاب القوافي أبو القاسم الخرقي المتوفى عام أبو القاسم الرقي من الرقة توفي عام 450. هذا له أهمية لأنه متقدم يعتبر، وشرحه متوسط، كتاب متوسط، وهو من تلاميذ أبي العلاء المعري، واستفاد من كتابه تلميذه الخطيب التبريزي، ولهذا كتاب الكافي للتبريزي يكاد يفرغ هذا الكتاب. طبعا من تلاميذه الخطيب البغدادي أيضا، ولهذا أثنى عليه في تاريخ بغداد. الكتاب يطبع لأول مرة على نسخة خطية فريدة، حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد عبد الدايم الشريف الإثنوي، والمصدرات دار غراس بالكويت وفقهم الله. لاحظ معي، قدم بمقدمة ضافية فيها ترجمة وفيها نقاش بعض القضايا المهمة في قضية القوافي، ومنها مسألة الإقواء، وخلص فيها الأقول، يعني قال أنا أردت أن أخذ فيها الأقول. شو هذه النسخة الخطية، وهي نسخة خطية وحيدة، هذه النسخة الخطية، وهذا الكتاب يذكر صراحة إن كان شيء يعاب على أخونا الدكتور أحمد محمد عبد الدايم، هو أنه أحيانا يضيف في أصل النص بلا حاجة، ويأتي تحت إضافة من عندي، زيادة من عندي، وهكذا. وهذا الحقيقة يعني هذا من الأصول التي لا ينبغي أن تخرم في قضية التحقيق، ما في إضافة إن احتاج إليها النص حاجة لا يستقيم إلا بها، هذا عند الضرورة وبين قوسين، وفي الهامش تذكر لماذا أصلا، يعني لازم التعليل لماذا. وأما إن كان إذا كان مثلا فقط إضافة عناوين، يعني أحيانا تكون إضافة عناوين أو ترقيمات، يا أخي في المقدمة اشتفع يقول أنا صنيعي في الكتاب سأجعل عناوين بين قوسين، هذه عناوين من صنيعي سأرقمها أنا عشان أفقر للقضايا، خلاص ما يحتاج تكون إضافة من عندي إضافة من عندي. وهذا الكتاب، الكتاب مطبوع في جزء لطيف.
شيخ احنا استأذنك انتهينا للأسف من الحلقة، نشكرك على هذا العرض الماتع، وشكرا نوصل لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا